بسم الله الرحمن الرحيم. المد في أول الكلمة عند أهل الإملاء ما هو؟ المد في أول الكلمة ما هو خالد؟ همزة بعدها ألف. لماذا لم يرسموا الهمزة على حالها والألف على حاله؟ لكراهة اجتماع ألفين، فكتبوهما بألف واحدة ووضعوا علامة المد. والمد في خط المصحف الذي نقرأ عبارة عن ماذا؟ يرمز إلى ماذا؟ يدل على ماذا؟ عمار، يدل على مد ذلك الألف أو الواو أو الياء، يدل على مد حرف المد مدا فوق الطبيعي. طيب، اتصال الحروف بأول الألفاظ يغير من رسم الهمزة الابتدائية فيها أم لا يغير؟ يغير أم لا يغير؟ لا يغير. طيب، ما هي الحروف التي إذا اتصلت بالهمزة الابتدائية لم تغيرها؟ طيب، ما هي؟ عدها، خلينا من الفول، خلينا من عدها. السين والكاف والتاء والباء والألف واللام والفاء والواو واللام، وأين همزة الاستفهام في مثالك؟ أول. طيب، أسكبت الفول، لا، نحن ما درسناها في الإخوة في مكة أيضا جمعناها هناك، لكن كتابي ما هو موجود. ما هي الأولى؟ همزة القطع، والثانية مدة ألف، ألف لينة. نعم، طيب، وصلنا إلى الحرف الثامن وهو همزة الاستفهام. همزة الاستفهام، قال المؤلف وفقه الله وعافاه، همزة الاستفهام نحو أإله، أإنكم، أإذا، أإنا، أإفكا، أألقي، أأنت. همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة ابتدائية مفتوحة مثل أأنت، أو على همزة استفهام، أو على همزة ابتدائية مكسورة مثل أإله، أو على همزة مضمومة مثل أألقي، لا تغيرها عن رسمها، لا تغيرها عن رسمها، لا تغيرها عن رسمها. لو غيرتها عن رسمها في أإله كيف تكتب؟ على أي شيء تكتب الهمزة الثانية؟ كلاما أو في الهمزة الثانية؟ أما الهمزة الأولى همزة الاستفهام فليس فيها إشكال، لأنها صارت ابتدائية تكتب عصا. أإله لو غيرتها عن رسمها كيف كانت ترسم؟ على نبرة. أإفكا كيف هي مرسومة في المصحف؟ أإفكا آلهة دون الله تريدون، على نبرة. لكنها لا تغيرها، يقول المؤلف في الحاشية: وفي المسألة خلاف، فبعضهم يجعلها متوسطة هكذا: أإله، أإنكم، أإذا، أإنا، أإفكا، أألقي، أأنت. قال: وعدم الخروج عن القاعدة أسهل على المبتدئ، والله أعلم. عدم الخروج عن القاعدة من حيث السهولة أسهل على المبتدئ. تجد أن ألقي رسمها بالواو ربما كان الأكثر، كذلك أيفكا، لكن أإله ما تجد رسمها بالواو هكذا بالنبرة. على كل حال، ما ذكره المؤلف أقرب من أن الأصل هو البقاء على الهمزة الابتدائية، وأن همزة الاستفهام لا تغيرها. هذا أقرب من حيث السهولة. أما قوله أأنت، فالهمزة الثانية ترسم على ألف على الحالين، سواء قلنا دخول همزة الاستفهام لم يغيرها، أم قلنا إن دخول همزة الاستفهام جعلها متوسطة. على القولين جميعا سترسم همزة أنت على ألف، ولهذا أخرها لأنها ليس فيها إشكال، لأنها على الوجهين سترسم ألفا. لكن أإله، أإنك، أإذا، أإنا، أإفكا، هذه المكسورات وهي أكثر ما يرد، همزة المكسورة، والمضمومة قليلة، أألقي، فتبقى على أنها لا تغير. هذا إذا كانت الهمزة التي دخلت عليها همزة الاستفهام إذا كانت همزة قطع، أما إذا كانت همزة وصل. قال: أما إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة وصل. الأمثلة السبعة السابقة: همزة الاستفهام دخلت على ماذا؟ على همزة قطع أم على همزة وصل؟ على همزة قطع. إن الكلمة الأولى إله، همزتها ماذا؟ إله، همزة قطع. لماذا؟ لماذا وقفت؟ نعم، لا تسقط إذا في أثناء الكلام، لكن كيف عرفت هي من أي المواضع التي أخذناها في الدرس السابق والذي قبله؟ في الأسماء، والأسماء همزاتها همزات قطع، إلا في الأسماء العشرة المسموعة. إذن همزتها همزة قطع لأنها اسم، لأنها اسم، والهمزة في الاسم همزة قطع، إلا ما استثني، وإله ليست مما استثني. الثاني أئنكم، إنكم همزتها قطع، لماذا؟ من أي المواضع هي؟ لأن إن حرف، إن حرف، والحروف همزاتها جميع الحروف همزتها همزة ماذا؟ همزة قطع، إلا همزة ال عند اتصالها بالكلمة التي بعدها. إذا، أئذا همزة قطع أم وصل؟ ولماذا قطع؟ لماذا؟ لأنها في الأسماء، لأن إذا اسم والأسماء همزاتها قطع، وإذا ظرف والظروف أسماء. أئنا دخلت الهمزة على إنا، همزة إنا همزة قطع، لماذا؟ لأنها حرف والحروف همزاتها همزات قطع. إفكا يا علي، علي لا أنا إفكا همزة قطع، كيف من أي المواضع هي؟ لماذا قلت همزة قطع؟ لماذا ما تكون وصلا؟ إفكا من الأسماء، لأنها اسم والأسماء همزاتها همزات قطع، إلا في الأسماء العشرة، وإفكا ليست من الأسماء العشرة. أأنت يا صلاح، أنت بقي أألقي، أألقي، ألقي، لماذا الهمزة همزة قطع؟ فعل. هل كل الأفعال همزاتها قطع؟ فعل رباعي، فعل رباعي، وهمزة الفعل الرباعي همزة ماذا؟ همزة قطع، سواء كان مبنيا للمعلوم ألقى أو مبنيا لما لم يسمى فاعله ألقي. أأنت، أأنت من يجيب؟ عندك، عند علاء وجيرانه. أنت همزة قطع أم وصل؟ قطع، لماذا؟ لأنها اسم، لأنها ضمير والضمائر وأسماء. نعم. إذن الأمثلة السبعة دخلت الهمزة فيها على همزات قطع. أما إذا دخلت، قال المؤلف، أما إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة وصل فإنها تحذف. ما هو الذي يحذف؟ همزة الوصل، وتبقى همزة الاستفهام فقط. نحو أستغفرت، أجتمع الناس، أستقر الأمر، أسمك علي، أبنك هذا، ونحو أنطلق به، أضطررت إلى هذا. قال ويستثنى من ذلك همزة ال التعريف، فإنها تبدل مدا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وتكتب ألفا واحدة فوقها علامة المد. نحو الله أذن لكم، الذكرين حرم، الآن وقد عصيت قبل. تقدم معنا في همزة الوصل أننا ننطق بها إما مضمومة وإما مكسورة وإما مفتوحة، هكذا، إما مضمومة وإما مكسورة وإما مفتوحة. متى ننطق بها مضمومة؟ نعم في الأفعال إذا كان الحرف الثالث مضموما بضمة أصلية، ومتى ننطق بها مكسورة؟ إذا كان الحرف الثالث عند من؟ مضمومة. إذا كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا أو مضموما بضمة عارضة. طيب ومتى ننطق بها مفتوحة؟ في همزة ال، الرجل، الكتاب، القمر، نعم، البيت، الشمس. وفي همزة أيمن، من قولك أيمن الله. طيب انتبهوا الآن معي، همزة الاستفهام همزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة؟ همزة الاستفهام في قولك أإلههم مع الله، أأنت زيد، همزة الاستفهام صادق مفتوحة، أزيد جاء مفتوحة. همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة وصل، إذا كانت همزة الوصل مضمومة أو مكسورة ودخلت همزة الاستفهام المفتوحة، نحذف ماذا؟ نحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام، تبقى همزة الاستفهام ولا نحتاج لهمزة الوصل لأنها تسقط في درج الكلام، ولا نحتاج إلى البيان لأن حركة همزة الاستفهام مغايرة للضمة ومغايرة للكسرة، فيعرف من أول الأمر أنك تريد الاستفهام. يعني أو أعني في هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف، استغفرت، لو قلت لك استغفرت كثيرا اليوم، هذا خبر أو استفهام؟ خبر أو استفهام؟ خبر، أخبر عنك أنك استغفرت كثيرا، رأيتك من بعد الصلاة إلى الشروق إلى الضحى إلى وأنت تستغفر تستغفر تستغفر، فقلت لك استغفرت كثيرا اليوم، خبر أو استفهام؟ خبر. إذا أدخلت همزة الاستفهام أريد أن أستخبر وأستفهم، فإني أقول أستغفرت اليوم، هذا استفهام أو خبر؟ استفهام. هل هناك فرق بين أستغفرت وبين استغفرت؟ اتضح الفرق، استغفرت همزتها مكسورة همزة وصل، أستغفرت همزة الاستفهام المفتوحة، فدخلت همزة الاستفهام على همزة وصل المكسورة، ذهبت همزة الوصل وبقيت همزة الاستفهام لتبين الفرق بين الاستفهام، لأنه يتضح الفرق ويتبين بين الاستفهام وبين ماذا؟ وبين الخبر، بين الاستفهام وبين الخبر، بين الاستخبار وبين الخبر. همزة مضمومة، إذا قلت لك انطلق بزيد اليوم، انطلق بزيد اليوم، هذا الآن أستفهم أو خبر؟ خبر. لكن إذا كان عندي معلومة أن زيدا سيذهب لكن ما علمت، أو سيذهب به لكن ما عرفت ذهب به أم لا، فجئت وقلت لك أنطلق بزيد اليوم، هذا ما هو؟ استفهام، استخبار. أنطلق بزيد اليوم، تحذف همزة الوصل وتأتي بهمزة الاستفهام يتبين الفرق بين الاستخبار الذي هو الاستفهام وبين الخبر بأن همزة الاستفهام مفتوحة والخبر همزته مضمومة. انطلق بزيد، انطلق بزيد، انطلق بزيد، واضح هذا أو لا؟ فإذا دخلت، أعيدها على هيئة السؤال، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل مكسورة أو على همزة وصل مضمومة، أين تذهب همزة الوصل؟ تحذف. ما الذي يبقى؟ همزة الاستفهام المفتوحة، تبقى همزة الاستفهام المفتوحة. هل يحصل لبس أو ما يحصل؟ ما يحصل لبس. إذا رأيتها همزة مفتوحة فهي ماذا؟ فهي استفهام. رأيتها مضمومة أو مكسورة فهي ماذا؟ فهي خبر. طيب، همزة وصل. لكن انظر إلى هذا المثال الآخر، لما آتي وأقول لك الحسن وصل اليوم، الحسن جاء، الحسن شخص اسمه الحسن، الحسن، الحسين، العباس، المنصور، الخليفة، هذه همزاتها همزات ماذا؟ وصل. لماذا هي مفتوحة؟ لماذا هي مفتوحة؟ لأنها همزة ال، همزة ال، همزة ال ما حركتها؟ مفتوحة. الحسن جاء، البيت واسع، مفتوحة. فإذا أدخلت همزة الاستفهام وهي مفتوحة، لو أدخلتها على همزة الوصل المفتوحة مسبقا، أدخلت همزة استفهام مفتوحة على همزة وصل مفتوحة وحذفت همزة الوصل، فقلت الحسن جاء، الحسن جاء، يحصل لبس أو ما يحصل لبس؟ لا يدري مستمعك. أتريد الاستفهام؟ تجهل الأمر فتريد أن تستفهم، أم تريد أن تخبر؟ لكن في الأمثلة السابقة انطلق بزيد، انطلق بزيد، يتضح أو لا؟ يتضح. في الأمثلة الأولى انطلق بزيد استفهام، انطلق بزيد خبر، استغفرت اليوم خبر، استغفرت اليوم استفهام، يتضح لأن الحركة مختلفة. لكن الحسن جاء، الحسن جاء، ما يدرى تريد الخبر أو تريد الاستخبار والاستفهام. فلهذا قالوا لا تحذف همزة الوصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر. فما العمل حينئذ؟ لك وجهان، إما أن تسهل الهمزة الثانية فتقول الحسن جاء، الحسن جاء، محققة، ثانية سهلة، الحسن جاء، هذا وجه، الذكرين حرم أم الأنثيين، هذا وجه مقروء به عند جميع القراء. طيب، الوجه الثاني المد، أن تقول الحسن جاء، الذكرين حرم، الله أذن لكم، فلك وجهان. لماذا جاءت العرب بهذين الوجهين؟ حتى تزيل الإشكال فتفرق بين الخبر وبين الاستخبار والاستفهام. وضحت أو لا؟ أنتم معي؟ أفهم الدرس؟ هذه همزة الاستفهام دخلت على أي همزة؟ همزة وصل أو همزة قطع؟ همزة وصل أو قطع؟ وصل. ما فهمتم؟ ما في همزة وصل ولا قطع، همزة الاستفهام أفو دخلت على الفاء، والفاء ليست همزة. الدرس مفهوم، دخلت همزة الاستفهام على ماذا؟ على همزة وصل. طيب إذن نقرأ الآن نقرأ. قال أما إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة وصف فإنها تحذف وتبقى همزة الاستفهام فقط. تحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام فقط. نحو أستغفرت، أجتمع الناس، أستقر الأمر، أسمك علي، أبنك هذا. كيف كانت هذه؟ كيف كانت قبل دخول الهمزة؟ استغفرت، اجتمع الناس، استقر الأمر، اسمك علي، ابنك هذا، كلها كانت مكسورة. دخلت همزة الاستفهام حذفت همزة الوصل المكسورة. ونحو أنطرق به، أضطررت إلى هذا، كيف كانت قبل دخول الهمزة؟ أنطلق به، أضطررت إليه أو إلى هذا، فدخلت همزة الاستفهام فحذفت همزة الوصل المكسورة والمضمومة، فلا يحصل لبس بين الاستفهام والخبر. قوله ويستثنى من ذلك همزة التعريف، هذا فقط للتقريب للمبتدئ، وإلا القاعدة الأدق أن يقال ويستثنى من ذلك همزة الوصل المفتوحة، هذه عبارة أدق تشمل أل وتشمل أيمن، أيمن، أيمن الله. لكن لما كانت الهمزة همزة الوصل المفتوحة هي في أل وفي أيمن، وكان استخدام الاستفهام مع أيمن قليل، أغفله المؤلف تسهيلا على المبتدئ، سهل لك وقال لك استثنى من ذلك همزة أل التعريف. والأدق أن يقال ماذا؟ كما يقول علماء العربية، يستثنى من ذلك همزة الوصل المفتوحة. قال فإنها تبدل مدا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وتكتب ألفا واحدة فوقها علامة، فوقها علامة المد، نحو الله، كتابة إملائية، الله أذن لكم، الذكرين. والكتابة في المصحف كيف تكتب؟ كيف تكتب في المصحف؟ نعم، أين الهمزة؟ أين؟ على ألف ولا على السطر؟ همزة على السطر، بعدها ألف، فوقها مدة. هل المدة التي في خط المصحف هي المدة التي كتبها المؤلف في هذا الموضع؟ هل المدة في خط المصحف هي المدة هذه أم لا؟ نعم، المدة في خط المصحف هي علامة المد الكلمي المثقل، والمدة التي أرادها المؤلف هي علامة المد الذي هو همزة قطع بعدها ألف. قال وتكتب ألفا واحدة فوقها علامة المد، نحو الله أذن لكم، الذكرين حرم، الآن وقد عصيت قبل. قال ملحوظة شذ عن هذه القاعدة، أي قاعدة؟ قاعدة الدرس العامة التي أخذناها أمس، أن الحروف لا تغير من رسم الهمزة الابتدائية، الباء والتاء والكاف واللام إلى آخره، لا تغير من همزة من رسم الهمزة الابتدائية. شذ عن هذه القاعدة لئلا ولئن وهؤلاء، فبقيت على الرسم القديم، أي على ما اعتاده العرب في رسمها من القدم، لم يغيروها على وفق القاعدة الإملائية. وعوملت معاملة الهمزة المتوسطة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. انظر الآن، ألا أن مضغمة في لا، أن لا أن لا تصير ألا. إذا دخلت عليها اللام، تقدم معنا في الدرس السابق أن اللام مثل لأنتم لآمن، اللام ما تغير من رسم الهمزة الابتدائية، لكن هنا غيرت، دخلت اللام المكسورة وبعدها ألا، فكان على القاعدة تكتب اللام وتكتب ألا همزة على ألف ولام وبعدها ألف، ألا وتدخل عليها اللام من غير تغيير، لكن ليس الأمر كذلك. عاملوا الهمزة في ألا عند دخول اللام عليها، عاملوها معاملة الهمزة المتوسطة. وما هي القاعدة في الهمزة؟ إذا كان ما قبلها مكسورا ترسم على ماذا الهمزة؟ ما قبلها مكسور والكسر أقوى والكسر أولى الحركات. حسن، على نبرة لألا. فإذا عاملوها معاملة الهمزة المتوسطة. الثاني، لئن، كيف كانت اللام وحدها؟ إن، كيف تكتب إن وحدها؟ إن وحدها تكتب الهمزة على صورة الألف وعلامة القطعة هذه من تحت إن. هل أحد منكم لا يدري كيف يكتب إن؟ كيف تكتب إن؟ إن ألف والهمزة من تحت وبعدها نون. إذا دخلت اللام المفتوحة لا إن، كان على القاعدة ما سنغيرها، خليها هكذا لام وبعدها ألف والهمزة من تحت وبعدها نون، لإن لإن، لكن عاملوها معاملة الهمزة المتوسطة. والهمزة المتوسطة إذا كانت الهمزة مكسورة أو كان ما قبلها مكسورا، فما هو القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ أن الهمزة ترسم على ماذا؟ على نبرة، فلذلك رسموها على نبرة، لإن على ياء على نبرة. نعم، إذا كتبت باعتبار أن اللام لم تغيرها ما يصلح، خطأ، لأنهم أرادوا أن يفرقوا في هذا بينها لئن ولأن. لئن ولأن، لأن كيف تكتب لأن؟ على ألف، لام بعدها ألف بعدها نون، لأن الهمزة مفتوحة لأن، لكن لئن إن كتبت على ياء. هي كان حقها أن تكتب على ألف جريا على القاعدة، لكن هذه الكلمات مسموعة، صار متفقا عليها عند الإملائيين، فكل من خرج عن القواعد قالوا أخطأت. وإن أتى بكل من خرج عن الشيء المقرر عندهم يقولون أخطأت، وإن كان قد مشى على ظاهر قاعدة. ومثل ذلك هؤلاء، هؤلاء هؤلاء كلمة أو كلمتان، لفظة أو لفظتان يا سعيد؟ لفظتان، ها تنبيه وأولئي اسم إشارة، ها أنتم أولئي، أولئي هي هؤلاء، دخل سبقتها ها التنبيه، ها أولئي. أولئي قبل أن تدخل عليها الهاء كيف ترسمها؟ كيف ترسم أولئي؟ على ألف، الهمزة الأولى على ألف أو، همزة على ألف، أولئي كما ترسم أستاذ. كيف ترسم الهمزة في أستاذ؟ على ماذا؟ على ألف، على ألف. طيب إذا دخلت عليها ها، لو قلنا إنها لا تغير، كيف سنرسم هؤلاء؟ سنرسمها كذا، ها ثم أولئي، لكن جرى الرسم القديم على كتابة هؤلاء بهذه الصورة، فاستمر أهل الإملاء على إقرار الرسم القديم ولم يعتبروا القاعدة العامة في الحروف التي تدخل ولا تغير من رسم الهمزة الابتدائية، فعاملوها معاملة الهمزة المتوسطة. ها ألف بعد الهاء، هذه الألف سيأتي معنا في دروس، في دروس متأخرة، أن الألف هذه تنطق ولا تكتب. هذا كيف تكتب هذا يا عبد الرحمن؟ وقع. كيف تكتب هذا؟ أنا أفعل هكذا لأنهم يفهمون، لكن أنا أريد أكتب هذا، انطقها بالحروف، لا على حرف حرف، الهاء وبعد الهاء ماذا؟ ذال. هل تكتب ألفا بعد الهاء؟ ها وألف وذال؟ لا، ما تكتب ألف، لأن الألف هذه تنطق ولا تكتب. كذلك هؤلاء، الألف ألف هاء تنطق ولا تكتب. فعملت الهمزة معاملة الهمزة المتوسطة، ها بعدها همزة مضمومة، الهمزة المضمومة إذا سبقت بغير كسر فإنها ترسم على ماذا؟ على واو. هؤلاء إذا سبقت، إذا لم تسبق بكسرة ولا ياء ساكنة ترسم على واو. هؤلاء عاملوها معاملة الهمزة المتوسطة، فبقيت على الرسم القديم وعملت معاملة الهمزة المتوسطة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اليوم هذه فائدة قوية قليلا على سهلة، لكن تحتاج إلى مراجعة. كان بقي تنبيه هناك في الحاشية الأولى صفحة 19، لعلنا نرجع إليه إن شاء الله في وقت آخر، أما الآن فنكتفي بما أخذناه في درس الإملاء ثم ننتقل إلى درس الصرف. طيب، وهناك أيضا بعض الحواشي لعلنا نمر عليها غدا إن شاء الله. يقول الأخ: كيف نفرق بين الاستفهام في كلمة أستغفر لضمير الغائب وكلمة أستغفر للفعل الماضي بأنك تخبر عن الضمير الغائب؟ ما لنا شغل في الضمير هنا. إذا قلت أستغفر زيد فالفاعل زيد، وإذا كان الكلام عن زيد ثم ذكرت سؤالا فقلت أستغفر ربه فالفاعل هو، فمسألة الفاعل هل هو ضمير، هل هو اسم ظاهر، هل هو، هذا شيء آخر يبحث عنه، وكل سياق يدل على ما يؤدي إليه من الفاعل الظاهر أو الضمير إلى آخره. يقول الأخ: ما هو المانع أن يكون الشرح الإملاء على السبورة؟ نريد أن نعودكم على الشرح بلا سبورة، تفهمون أو تحتاجون إلى سبورة؟ ربما نحتاج إلى السبورة في دروس قريبة ستأتي إن شاء الله، لأن السبورة تأخذ وقتا من حيث الكتابة والقيام والقعود والتفاف الإخوة، يحتاج أن يكونوا في هذه الجهة، أن يكون الإخوة جميعا مقابل السبورة. وشيء آخر أيضا، الذي يستمع الدروس مع السبورة ربما يتميز له ما الذي يكتب وما الذي يقصد وما الذي يراد، بحيث نحتاج إلى السبورة سنكتب إن شاء الله. وهذا أخ يسأل: ما هو أفضل كتاب في شرح ألفية بن مالك؟ هناك شروح كثيرة لألفية بن مالك بين مطول ومختصر، وكلها مفيدة من شروح المتقدمين. فمن أحسن الشروح شرح ابن عقيل، سهولة وبيان للمسائل. ومن الشروح المختصرة أيضا مفيدة شرح المكودي على ألفية بن مالك، كذلك أيضا شرح الشاطبي شرح كبير. وشروح متفاوتة، شرح الأشموني على الألفية مع حاشية الصبان، وابن عقيل مع حاشية الخضري. هذه من أحسن الشروح. والمكودي مختصر. وأوضح المسالك لابن هشام أيضا من الشروح النافعة للألفية، لكن لا تخدم الأبيات، هي تخدم المسائل دون الأبيات. أقصد أن ابن هشام في أوضح المسالك لا يشرح الأبيات، قوله كذا قصد به كذا، قوله كذا أراد به مسألة كذا، قوله كذا المراد منه كذا، لا يفعل هذا. وإنما ينظر كم مسألة ذكرها ابن مالك في هذا الباب، ثم ينثرها هو من عنده، لا يذكر الأبيات ولا يعرج عليها ولا يشرحها إلا فيما ندر فيما قل. فلذلك أوضح المسالك كتاب جميل وكتاب قوي وكتاب كذلك أيضا مهم في العربية، يظهر فيه مكانة ابن هشام في النحو، لكن لا يخدم الألفية، لا يلتصق بأبيات الألفية. ابن عقيل أكثر التصاقا منه بالأبيات، والمكودي أكثر التصاقا بالأبيات من ابن عقيل ومن ابن هشام.